بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في كتابه بلوغ المرام في الحديث 27، قال: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله: قوله عن أسماء، قال: بفتح الهمزة وسين مهملة فميم فهمزة ممدودة، هي بنت أبي بكر، وهي أم عبد الله بن الزبير، أسلمت بمكة قديما وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكبر من عائشة بعشر سنين، وماتت بمكة، وأمها غير أم عائشة، أم عائشة أم رومان، وأسماء أمها أخرى، وماتت بمكة بعد أن قتل ابنها بأقل من شهر، قتل بعد أن قتل عبد الله بن الزبير في حربه مع الحجاج بن يوسف. قال: ولها من العمر 100 سنة، وذلك سنة 73. سنة 73 توفيت. طيب، من الهجرة كم كان عند الهجرة، كم كان عمر عائشة؟ عائشة رضي الله عنها عقد النبي صلى الله عليه وسلم عليها في مكة وهي بنت كم؟ بنت 6، ودخل بها وهي بنت 9، بعدما هاجر إلى المدينة عقد عليها. إذن عائشة كانت بنت 9. طيب، وبينها وبين حفص، بينها وبين أختها 10 سنوات، يعني 19. 19 مع 73 كم المجموع؟ 19 مع 73 92. إذن هذا هو العمر. فقوله ولها من العمر 100 سنة، هذا تقريب، وإلا فعمرها دون ذلك، يعني في أوائل التسعينات. قال: ولم تسقط لها سن، ولا تغير لها عقل، وكانت قد عميت، وكانت قوية في جسمها وفي شخصيتها. أرسل إليها الحجاج أن تأتيه فأبت، فأخذ نعله ولبسه وذهب إليها، وقال لها: كيف رأيتني؟ فعلت بعدو الله، يعني بابنها. فقالت: لا شيء، أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. فغضب وقام من عندها، بمعنى أنك قتلته أنت، فذهبت دنياه، وبقتلك له كنت ظالما مبيرا، خشى أن تذهب عليك آخرتك. قولها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، أي يصيب المرأة، أن الثوب المقصود القطعة من الثياب يلبسها رجل أو امرأة. قال: تحته، قال بالفتح للمثنات الفوقية تاء، وضم الحاء المهملة تحو، وتشديد المثنات الفوقية تحته، أي تحكه، والمراد بذلك إزالة عينه، لأن الدم قد يكون له جرم، نعم، إذا يبس بقي له شيء من الجرم، أو حتى إذا لم يبس، فتحته بمعنى تزيل عينه، يعني تزيل ذلك الجرم. قولهم إزالة عين النجاسة أي إزالة النجاسة التي ترى والتي كذلك أيضا إزالة ماذا الشيء الذي له جرم. ثم تقرصه بالماء أي الثوب وهو أي تقرصه فتح المثنات الفوقية وإسكان القاف ضم الراء والصاد المهملتين تقرصه أي تدلك ذلك الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما شربه الثوب منه بمعنى أنها تكون تصب الماء على الثوب وبأظفارها أو أصابعها تحك ذلك الموضع بأطراف أصابعها مع الماء حتى بتحريك خيوط الثوب يخرج ما شربه الثوب. ثم تنضحه فتح الضاد المعجمة أي تغسله بالماء ثم تصلي فيه أي لا تبالي حتى لو بقي شيء من أثر صفرة عليه أو أثر ما زال لم يزل يزل مع هذا العمل وهذا كذلك أيضا الفعل الذي فعلته لا تبالي بعد ذلك. ورواه ابن ماجه ثم تصلي فيه قال متفق عليه. ورواه ابن ماجه وابن ماجه محمد بن يزيد القزويني في هائه وجهان الإسكان ماجه في جميع الأحوال فتكون هاء سكت أو هاء عجمية تشبه هاء السكت. والوجه الثاني تاء مربوطة ابن ماجة قال بلفظ اقرصيه واغسليه ولابن أبي شيبة. إذن قرصيه واغسليه هذا لفظ ابن ماجة ولابن أبي شيبة بلفظ اقرصيه بالماء واغسليه وصلي فيه. وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان من حديث أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال حكيه بصلع واغسليه بماء وسدر. قال ابن القطان اسناده في غاية الصحة ولا أعلم له علة. وقوله بصلع بصاد مهملة مفتوحة فلا من ساكنة وعين مهملة الحجر حكيه بصلع أي بحجر. والحديث دليل على نجاسة دم الحيض وهذا باتفاق اتفقوا نقل الإجماع على نجاسة دم الحيض واختلفوا في غيره من الدماء. قال وعلى غسل وعلى وجوب غسله غسل دم الحيض والمبالغة في إزالته بما ذكر من الحت والقرص والنضح لإذهاب أثره. قلنا ما معنى الحت تحته أي تحكه إما بشيء كحجر أو بماذا تزيل عينه حتى بأصابعها تقرصه بالماء بطراف أصابعها هذا مع الماء لأنه ملاقاة النجاسة انتبه لهذه الفائدة ملاقاة النجاسة لا تجوز إلا إذا كان في معرض المكاثرة تكاثر عليها الماء والإزالة. يعني ليس لك أن تزيل نجاسة من جسمك بيدك لأنك ستنقل النجاسة من موضع إلى آخر لكن عند المكاثرة بالماء تحتاج إلى أن تحرك تلك النجاسة أو أن تحكها فتلاقي النجاسة بيدك عند الاستنجاء أو عند إزالة النجاسة هذا مأذون به شرعا لأنه عند المكاثرة تكاثر عليها الماء لقصد التطهير. وأما ما عدا ذلك فلا يجوز مس تعمد مس النجاسة لا يجوز تعمد مس النجاسة. ولهذا إذا استجمر بالحجارة يزيل النجاسة بالحجارة أو بخرقة أو بمناديل أو شيء من ذلك وتكون يده بعيدة لكن عند الاستنجاء بالماء يلاقي النجاسة لكنها عند المكاثرة بالماء قصدا لإزالتها. قال: والحديث دليل على نجاسة دم الحيض وعلى وجوب غسله والمبالغة في إزالته بما ذكر من الحت والقرص والنضح لإذهاب أثره، وظاهره أنه لا يجب غير ذلك، وإن بقي من العين بقية فلا يجب الحاد لإذهابها لعدم ذكره في الحديث، وإن بقي من العين بقية فلا يجب الحاد لإذهابها. إيش عندكم؟ الحد الحت الحات ألف في ألف ولا ما في ألف؟ فلا يجب الحت لإذهابها لعدم ذكره في الحديث، وهو محل البيان، ولأنه قد ورد في غيره ولا يضرك أثره. زيادة ولا يضرك أثره فيه ماذا علة هذه الزيادة؟ كما سيأتي في الحديث الذي بعده، وسيأتي أيضا بقية الكلام عليه في الحديث الذي بعده، سنأخذه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وعندي اقتراح توافقون عليه أم لا، وهو مع الحديث القادم الحديث 28 سنكون قد فرغنا من ماذا؟ من كتاب، يعني من الأبواب الأولى، وسنصل إلى باب الوضوء. فما رأيكم لو انتقلنا إلى الصيام من بلوغ المرام في شرح نقرأ من سبل السلام في الأحاديث، نكون قد ماذا؟ نتذاكر أحاديث الصيام قبل مجيء رمضان، ونكون قد قطعنا أيضا جزءا من درسنا. كيف يا أبا أحمد؟ طيب إن شاء الله بعد، يعني ماذا، نكمل غدا ما يتعلق بالوضوء، وبعد ذلك سنقرأ الأحاديث التي تتعلق بالصيام من بلوغ المرام بإذن الله سبحانه وتعالى. أقيم الصلاة، بارك الله فيكم.